واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم يا الله يا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيتواصل اللقاء مع هذه الشبهات التي تثار حول تحكيم الشرع، شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. أحسن الشرع وأفضله وأقومه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد بدأنا الردود على هذه الشبهات منذ فترة، وكان آخر ما توقفنا عليه شبهة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم، فلماذا تقحمون الدين في أمر السياسة؟ إن أمر السياسة وأمر حكم الناس أمر دنيوي بحت، فلماذا تقحمون الدين فيه؟ ولماذا تريدون أن تحكموا الناس بشرع ديني بحت؟ وهذا الكلام مرجعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بأمر دنياكم، كما ثبت في صحيح مسلم أو كما جاء في صحيح مسلم، وإن كان الرواية فيها أخذ ورد، لكننا سنتكلم بناء على أن هذا اللفظ ثابت، إذ أن المعنى لا إشكال فيه كما سيتبين إن شاء الله عز وجل. ولكننا نقول بدءا مما انتهينا إليه في الحلقة الماضية، إنه كما أن بعض الآيات لا تفهم إلا بسبب النزول، كذلك بعض الأحاديث لا تفهم إلا بسبب الورود. فكيف ورد هذا الحديث، وما ملابساته، وما القصة التي ورد لأجلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم؟ هذا الحديث ثبت في الصحيحين، ومن الروايات ما جاء عن طلحة رضي الله تعالى عنه أنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يصنع هؤلاء؟ فقال طلحة: يلقحونه، يجعلون الذكر فالأنثى في الأنثى، أو يلقحون الذكر فالأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن ذلك يغني شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه. الصحابة الأنصار الذين كانوا على رؤوس النخل لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظن ذلك يغني شيئا، تركوا هذا التلقيح ونزلوا من على النخل. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعله الصحابة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله سبحانه وتعالى. وفي رواية عن رافع بن خديج قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل، يعني يلقحون النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون؟ قالوا: ما كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنفضت أو فنقصت، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا قلت كذا وكذا وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر، يعني إذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنا بشر أتعرض للصواب والخطأ. وفي رواية لمسلم عن أنس وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح، فخرج شيصا، والشيص هو القشر والنواة دون أن يكون هناك لب للنخل أو للبلح أو للتمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لنخلكم، أي لماذا لم يخرج الثمرة كما كان يخرج قبل ذلك؟ قالوا قلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم. فالذي يتأمل سياق هذه الأحاديث يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في هذه القضية بمحض اجتهاد منه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاجتهاد لم يكن مرجعه إلى الوحي، وإنما كان باجتهاد بشري منه. وبين صلى الله عليه وسلم أن ما قاله على سبيل التشريع ملزم، وأما ما قاله على سبيل الاجتهاد والظن فإنه قد يوافق الأمر صوابا، وقد يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي تتعلق بالدنيا والتي ليس للنبي صلى الله عليه وسلم خبرة عملية فيها. هذا هو معنى الحديث. لكن بعض الناس في زمننا المعاصر يريدون أن يحملوا هذا الحديث على كل ما يتعلق بأمر الدنيا، ويقولون إن أمر السياسة من أمر الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بأمر دنياكم، فلماذا إذن تدخلون السياسة في أمر الدنيا؟ فهذا الفهم يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى مزيد من الشرح، وهذه الشبهة يرد عليها من عدة وجوه نرجئها إن شاء الله عز وجل إلى ما بعد أذان المغرب.
جنات النعيم واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم، يا اهدنا الصراط المستقيم.
مرحبا بكم من جديد. نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم يستدل به بعض الناس على أنه لا يجوز أن نقحم الشرع في أمر السياسة، لأن هذا من أمر الدنيا وهذا من أمر الدين، والنص واضح في أنه لا تدخل أمور الدين في أمر الدنيا بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يحتاج إلى رد من عدة وجوه. أول هذه الوجوه نحن نخاطب الذين يعتقدون أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفهم بفهم العلماء، فنحن نسأل من قال من أهل العلم إن أمور السياسة لا علاقة لها بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا علاقة لها بأمر الشريعة؟ هذا سؤال نطرحه على كل مسلم، ولذلك نتحاكم إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح رحمه الله تعالى ومن سار على دربهم من علمائنا، من الإمام النووي رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الحديث في كتابه صحيح في كتابه على شرح صحيح مسلم، بوب الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله ويقول باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي. فهذا تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقال أيضا في شرح هذا الحديث قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر، قال قوله صلى الله عليه وسلم من رأي أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على سبيل التشريع. فأما ما قاله صلى الله عليه وسلم باجتهاده ورآه شرعا فيجب العمل به، وليس إبار النخل من هذا النوع بل من النوع الذي ذكر قبله. قال العلماء ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات. قالوا ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره، أي كظن غيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك، وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها، والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. والأمر الثاني أنه لا بد أن ننظر كيف تصرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنه صلى الله عليه وسلم لما قال ما أظن أن ذلك يغني عنهم شيئا، فأول ما فعلوه أنهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تربوا على أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأصل وحي، إلا ما جاء من القرائن يصرف هذه الأمور من الوحي إلى الاجتهاد الشخصي. وهذا ما حدث في هذا الحديث، فإنهم استجابوا أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه من الوحي، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كنت أظن ظنا، رجعوا إلى ما كانوا عليه. وكذلك صياغة العلماء التي ذكرناها لهذا الشرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. ثم يقال لهؤلاء ماذا نفعل في هذا الكم الهائل من الأدلة التي جاءت في أبواب الأحكام كما أشرنا غير مرة، سواء في المعاملات أو في الأحوال الشخصية أو في العقوبات الجنائية أو في القوانين الدولية، ماذا يمكن أن نفعل بهذه الأحاديث بل بهذه الآيات التي جاءت في كتاب ربنا تبين لنا كيف نتعامل في الحرب والسلم، كيف نفعل بمن سرق، بمن زنى، بمن قتل، كيف نفعل بمن قذف امرأة أو امرأة بغير بينة، كيف نفعل إذا أردنا أن نتعامل بيننا في بيع وشراء ورهن وغير ذلك. أين نذهب بهذه النصوص الواضحة؟ أفننسف هذه النصوص جميعا بهذا الفهم السقيم الذي يفهمه بعض الناس بحجة أنهم لا يريدون أن يتحاكموا إلى الشرع لأن هذه من أمور الدنيا؟ ثم نسأل القائلين لهذه الشبهة مرة ثالثة أو رابعة، فنقول لهم أي ضابط اعتمدتم عليه في التفريق بين ما هو من أمور الدين وما هو من أمور الدنيا؟ هل عندكم نص بما يفرق بين أمر الدين وأمر الدنيا فجعلتم ما كان من السياسة داخلا في أمر الدنيا الذي لا علاقة للدين فيه؟ هل عندكم من فهم العلماء ما يؤيد ما تقولونه؟ هل لكم من سلف في المسلمين يقول هذا الكلام؟ لابد أن يعترف الإنسان هل هو مسلم أم غير مسلم، فإن كان من المسلمين وجب عليه أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولقوله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وكم من الأحاديث جاءت تبين للمسلمين أن هناك أمورا من أمور الدنيا تدخل فيها هذه النصوص وهذه الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فبعيدا عما ذكرنا من أمور الأحكام سواء أحكاما تتعلق بالمصالح الشخصية أو بالزواج والطلاق والإيلاء والهبة والبيع وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالمعاملات وغير هذه الأحكام، هناك أحكام دنيوية في نظر الناس بحتة، ونضرب لها أمثلة، مثلا العلاقات الاجتماعية بين الناس من تزاور وتواصل وعيادة المريض وشهود الجنائز، كل هذه الأشياء أمور اجتماعية بحتة، قد يظن البعض أنها لا علاقة لها بالدين، ومع ذلك فقد جاءت فيها نصوص واضحة. فحق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء وغيره. فهذه الحديث تدل على أن هذه كانت أمورا شرعية تتعلق بزيارة المريض المسلم وشهود جنازة المسلم إذا توفي، وكذلك بإفشاء السلام بين المسلمين، وهذا كله لتقوية روابط المجتمع. وأيضا جاءت الأحاديث التي تأمر بصلة الأرحام، وجاءت الآيات قبل ذلك التي تنهى عن قطع ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل، بل وأوعد الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وإن من الأمور التي يعتقد أنها لا مدخل للدين فيها أمور الطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بأحاديث جاءت في الطب، وجاءت الآيات في هذا المعنى أيضا، وقد علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيرها أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الطب على جهة الخصوص أو أن يفتي فيه من غير علم، وهذا ليس في الطب فقط وإنما في كل أمر بصفة عامة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإنما قلت شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطب لأنه قد يحاول إنسان أن يجتهد فيه فيخطئ، فيكون ثمن هذا الخطأ أن يؤدي بحياة إنسان بريء بسبب هذا الاجتهاد الخاطئ لمن لا علم له بالطب. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أحاديث في الطب وجب على المسلمين أن يأخذوا بها، لا أن ينتظروا ما تخرجه المعامل والاختبارات من فحوص ونتائج ودراسات، فإننا نوقن يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في مثل هذا الأمر من عند نفسه ولا باجتهاد خاص، وإنما يتكلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شربة عسل وكية نار وشرطة محجن وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة شرب العسل والحجامة وغير ذلك بين أنها شفاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي الموت. فلننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه القضية، إن التعامل اختلف تماما مع قضية إبار النخل، وهذا واضح مما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي يشكو استطلاقا في بطنه، يعني عنده إسهال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب الرجل وجاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما زاد بطن أخي إلا استطلاقا، يعني زاد الإسهال حتى بعدما شرب العسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الصحابي ذلك كان الأمر على الإصرار وعلى مداومة العلاج بالعسل، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في أمر النخل، لم يقل له أنتم أعلم بأمر دنياكم لما كنت أظن ظنا، إنما قال اسقه عسلا. فذهب للمرة الثانية وسقاه عسلا، ثم جاء وأخبره أن الاستطلاق أو الإسهال زاد لبطن أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. فهذا الحديث بهذه الصورة يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل في أمر العسل الذي أفتى فيه بوحي من الله سبحانه وتعالى وأخبر فيه عن الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر فيه أنه شفاء. ومع ذلك فإن التجربة الأولى والثانية أثبتت في الظاهر خلاف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يصر على ما عنده لا يتراجع أبدا، وتظهر الدراسات الحديثة أمر هذا الذي جرى في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا كنا نعلم قديما أن من عنده إسهال فإنه يعطى دواءين، دواء للتطهير المعوي كالأنتينال مثلا، ودواء آخر يكون سببا في إيقاف هذا الإسهال. لكن الأمور الآن على عكس ذلك، يقال إن الإسهال لا ينبغي أن يتوقف. لماذا؟ لأن البطن فيها نوع من البكتيريا ونوع من العفونة، هذه الأنواع تحتاج إلى أن تنزل، ولذلك فإن من المفيد أن يبقى الإسهال كما هو، وهذا ما قام به العسل أول مرة حينما قام بالتطهير الواضح لهذه البكتيريا. ثم كانت المرة الثانية التي كان فيها البدء في العلاج وتطهير جوف المعدة، وفرق كبير بين هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من العسل وبين ما يفعله بعض الناس من اتباع الوصفات التقليدية في إيقاف الإسهال. فإن بعض الناس مثلا يعتمد على النشا والليمون في مثل هذه الحالات من حالات الإسهال، ومعلوم أن هذا قد يسبب قرحة في المعدة، وكذلك الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر العسل ينطف جدار المعدة وليس كما يحدث مع النشا والليمون. فجاءت المرأة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك بيقين تام وثقة تامة بهذا الذي أخبر به فكان الشفاء بإذن الله. فضلا عما أثبتته الدراسات من أن العسل ليس شفاء فقط لمسائل الإسهال والمغص ونحو ذلك، وإنما العسل مفيد جدا في الحروق، وأنا أتحدث في هذا الأمر عن يقين راسخ، فقد تعرضت في ذلك لتجربة شخصية. إن أصغر أبنائي قد أصابه حريق بسبب الماء الساخن، وكان لا يزال في الأشهر الأخيرة من عامه الأول، وهذا الماء الساخن كان في درجة عالية من الغليان، نزل على وجهه وكتفيه وصدره وبطنه، وأصابه بحروق بالغة، واتهمت بالتفريط لأنني لم أذهب به إلى المستشفى ولم أذهب إلى طبيب متخصص، وأنا والله كنت أسأل الأطباء وكنت على يقين من أن العسل شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وعجبت حينما دللت على مرهم من المراهم، وكان هذا الدهان الذي وصف لي يتكون أساسا من مادتين، من شمع العسل ومن زيت السمسم، وكانت المفاجأة بفضل الله سبحانه وتعالى في أقل من 3 أسابيع أن شفى الله سبحانه وتعالى بإذنه ومنه وفضله باستخدام هذا العسل من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وأصبح وجهه وكأن لم يكن به شيء، وإن كان الأمر يختلف اختلافا طفيفا بالنسبة لسائر جسده، لكن هذا رأيناه بأعيننا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وهذا الأمر لم يكن الأول الذي رأيته بعيني، ووالله لو لم يكن هذا الأمر مرئيا لنا بأعيننا لوجب لنا أن نصدق ما قاله الله سبحانه وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن نرجع إلى تجربة، إن الله سبحانه وتعالى أخبر فقال فيه شفاء للناس. إذن ينبغي أن نسلم أن فيه شفاء للناس وأنه ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى، وكأي دواء فإنه قد يصلح في مرض ولا يصلح في مرض آخر، لكن الجروح والقروح والحروق وما كان في هذا المعنى مما يصيب البدن ينفع معه العسل جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. والواقع من الأدلة على ذلك، ولا أقول والواقع خير دليل، فإن خير دليل ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أمر آخر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث العرانيين الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وغيره، أن قوما من عرنة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلموا، ثم بقوا في المدينة أياما، فاجتووا المدينة أي أثر فيهم جو المدينة وأصابهم بالحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل خرجتم مع راعي إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها؟ فقال الراوي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فخرجوا فشربوا من ألبان الإبل وأبوالها فصحوا فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى آخر الحديث. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ألبان الإبل وأبوالها داء، الدنيا تقوم الآن على شبكة المعلومات ومن النصارى ومن الملحدين ويستهزئون بالمسلمين، ونحن نقول لمن كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لمن كان لا يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، نقول لمن كان كافرا بيننا وبينكم المعامل، لكن العجب ليس من هؤلاء، فالكافر كافر، كيف يمكن أن تقنعه؟ كيف وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ قال الله سبحانه وتعالى ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وذلك نقول لهؤلاء بيننا وبينكم معامل، بيننا وبينكم التحاليل، بيننا وبينكم ما أثبتته التحاليل فيما يتعلق بأبوال الإبل في أمراض السرطان، في أمراض السرطان وفي غيرها من الأمراض. ونحن والله في عجب، في زمن عجيب، إذا جاءنا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم يتهكم بنا ويستهزأ بنا ويسخر منا، ليس من الكفار فقط، من النصارى أو الملحدين أو غيرهم، وإنما يستهزأ بنا حتى من بعض الذين يزعمون أنهم مسلمون. وأنت تعجب والله كيف يكون مسلما من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشكك في كلامه من الإسلام في شيء، وهؤلاء خبثاء يقولون نحن لا نشكك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نشكك في رواة الحديث، نشكك في رواية البخاري، نشكك في صحيح مسلم. من أنتم حتى تشككوا؟ لستم من أهل الفن ولا من أهل التخصص ولا من أهل الحديث حتى يقال نعم يعتمد عليهم. كيف وقد تلقت الأمة منذ قرون طويلة هذين الكتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول، وأجمعت على صحة ما فيهما إلا ما ندر، وحتى هذا النادر له أحكامه التفصيلية التي تكلم عنها أهل العلماء أهل العلم وأهل الفن بالحديث، وليس هذا أو ذاك، وليس هذا الحديث أو ذاك الحديث مما تكلم عنه أهل العلم. ولذلك لابد أن نرجع إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعجيب أن بعض الناس يطلبون منا أن نشك في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه يطلبون منا أن نصدق بأن هناك استنساخا بشريا تم بعد هذا الاستنساخ الفاشل الذي أضاءت له أضواء الإعلام في العالم كله، وسطرت صحف المسودات الكثيرة في إثبات هذا الاستنساخ الذي تم، وأنه سيقدم اكتشافا علميا هائلا للبشرية. ماتت النعدة تدلي، واخترعوا أقصوصة كاذبة وحاولوا أن يروجوها على العالم بأن هناك استنساخا بشريا تم في بلد بعيدة، وأن هناك صورا انتقطت. أين هذه الصور؟ وأين تم ذلك؟ وأين هذا الجنين الذي استنسخ؟ وأين هو الآن؟ ولماذا لا يخرجونه على شاشات الدنيا لنعلم أن هذا الاستنساخ تم فعلا؟ إن هذا الاستنساخ في النبات أثبت فشله في بعض الإجراءات، إن بعض عمليات الهندسة الوراثية كانت سببا في دخول الأمراض الفتاكة للناس في هذا العالم بسبب حرص بعض الناس على الربح السريع الكبير دون التفات إلى ما يجرونه من ضرر وهلاك لأبناء المسلمين وغيرهم في العالم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والواجب على المسلم إذا علم أن أسلوبا ما يضر إخوانه أو يضر غيره من الناس أن يمسك عن هذا الأسلوب وأن يرجع عنه إلى ما كان يعرفه حتى لا يضر بالآخرين، أخذا بالنصح لله ولرسوله والمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، قلنا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يريدون منا أن نصدق أن بول الإنسان فيه شفاء ويستعملونه في بعض الأدوية، مع أنه ثابت عندنا أنه نجس، والله سبحانه وتعالى لم يجعل دواء لهذه الأمة فيما حرم عليها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله لم يجعل لأمته دواء فيما حرم عليه. ويريدون منا في الوقت نفسه أن نصدق أن لحوم الخنازير من بين خلق الله ليس فيها أي أمراض كما يحاول المسلمون أن يشيعوا، ليس فيها أي أضرار، ليس فيها الدودة الشريطية أو غير ذلك، وأن هذه مجرد شائعات من المسلمين. نقول أيضا بيننا وبينكم المعامل، إنه يكفي بحثا يسيرا على شبكة المعلومات ليتبين زيف هذا الكلام الذي يحاول البعض أن يروج له. فنكذب الأخبار الثابتة بالسند الصحيح ونصدق هذا الكلام التافه الذي يخرج من ها هنا وهناك، وهذا ليس من منهج المسلمين أبدا. وينبغي على المسلم إذا تبين له الحق أن يرجع إليه صاغرا تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، وألا يتمادى في عتوه واستكباره، وإلا فإن العلم لا يناله مستكبر أبدا. ولهذا فنحن نقول هذا من أمور الدنيا. وأيضا فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، وفي رواية فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، وفي رواية وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فذكرنا غير مرة أن هناك دكتورة أو أستاذة في استراليا اسمها الدكتورة جوان كلارك أثبتت أن أجنحة الذباب أو ظهور الحشرات عليها هذه المواد التي تسمى بالبكتيريوفاج أو مضادات البكتيريال. فإذا قلنا هذا الكلام قالوا أين هذا البحث وأين نشر وأين كذا وأين كذا. إننا نسأل سؤالا منطقيا، إنه لا خلاف بين من يعلم الحقيقة في أمر الذباب أنه يحمل الأمراض والشلل والبكتيريا والتيفود وغير ذلك من الأمراض، ويحمل كثيرا من الفيروسات، ومع ذلك لا يموت. إننا نريد جوابا منطقيا، كيف يمكن للذباب أن يحمل كل هذه الأمراض وأن ينشرها بين العالم، ثم هو نفسه على ضعف مادته وضعف جسمه لا يصاب بهذه الأمراض؟ لا جواب إلا هذا الاكتشاف الذي ذكرناه الآن، أن هناك مضادات حيوية أو مضادات لهذه البكتيريا تكون على جناح آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولذلك فنحن نسأل الذين يقولون أنتم أعلم بأمر دنياكم، نقول على أي شيء اعتمدتم وبأي نص أخذتم؟ إن الأمر الوحيد فقط هو أنهم ظنوا أن ديننا كدين النصارى، وكما أن النصارى فصلوا بين الدين والدنيا فهم يريدون منا كذلك أن نفصل بين الدين والدنيا، والواقع أن هناك فرقا هائلا بين ديننا ودين النصارى، فإننا نتحدى النصارى أن يخرجوا من كتبهم مثل هذا الكم الذي عندنا في أمور المعاملات والأحكام الشرعية وأمور الحرب والسلم وأمور العقوبات والجنايات وغير ذلك. بل إن النصارى لينسبون إلى المسيح ابن مريم عليه السلام أنه قال أعط ما لله لله وأعط ما لقيصر لقيصر، وهذا الكلام نربأ المسيح عن أن يقول مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذه الجملة تعني تشطير الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء وأن يتقرب إلى الله بغيره، وهذا من الشرك الواضح. كيف يمكن الإنسان أن يتقرب لله ولعبد من عباده؟ إننا لا نعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فقيصر عبد لله، ولا ينبغي أن لقيصر أن يأخذ شيئا من غير أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه الجزية وهذه الضريبة ليس لها أصل عند المسلمين وليس لها أصل عند المؤمنين. لا يلتزم المؤمن في أموره المالية إلا بما ألزمه الله سبحانه وتعالى أو بما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك فهو ليس ملزما به. أما أن يقال له ادفع الضريبة فنحن نقول على أي أساس اعتمدتم المسلم يدفع الجزية في بلد المسلمين؟ من قال ذلك؟ وعلى أي أساس يعتمد من يقول هذا الكلام؟ إن المسيح ابن مريم عليه السلام ينسب إليه إنجيل متى أنه جاءه الفريسيون من اليهود وأرسلوا إليه بعض تلاميذهم ليسألوه في صورة خبيثة ماكرة ليحاولوا أن يوقعوا به عند حاكم الرومان، وقالوا له يا معلم إنك صادق وإنك تعلم بالله الحق ولا تقول إلا صدقا، وأنت لا تنظر إلى أحد لأنك لا تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ماذا نفعل في أمر هذه الجزية؟ هل نعطيها لقيصر أم لله؟ فالتفت المسيح ابن مريم كما جاء في رواية الإنجيل إنجيل متى، فالتفت إلى أسلوبهم الماكر الخبيث فقال أنتم تجربونني يا مراؤون، ثم قال أروني ما تعطون به الجزية أو العملة في المعنى لهذا النص، فأعطوه دينارا. فلما أعطوني معاملة الجزية فأعطوه الدينار، فأخذ هذا الدينار فنظر إلى ما فيه من الكتابة والصورة فقال لمن هذا؟ فقالوا لقيصر، فقال أعطوا ما لله لله وأعطوا ما لقيصر لقيصر. فهذا ليس عندنا أن نعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وليس عندنا أن الدين لله والأرض لغير الله، بل إن الدين لله والأرض لله. قال الله سبحانه وتعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين، وهذا جاء على لسان موسى صلى الله عليه وسلم، وقال موسى لقومه كما في سورة الأعراف، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهذا الأمر لا يمكن أبدا أن نعتمد عليه في هذا في هذه المسألة أن نقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر. إن كان هذا يستقبله النصارى ويعتمدون عليه فلا يمضي أبدا في ديننا ولا نستسلم له أبدا، وإنما نسلم لما جاء من ربنا وما أمرنا به، ونحكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأنت والله تعجب أن هؤلاء النصارى يزعمون الأخذ بتعاليم المسيح وينسبون إلى المسيح عليه السلام أنه قال ليست مملكتي هاهنا إنما مملكتي في الآخرة، وذلك حينما أجري معه التحقيق كما جاء في إنجيل يوحنا وفي غيره من الأناجيل. تنسب الأناجيل إلى عيسى عليه السلام أنه لما حقق معه فقال إن مملكتي ليست هنا إن مملكتي في الآخرة، لو كانت مملكتي ها هنا لأمرت خدمي أن يجاهدوا في أن يجاهدوا وأن يمنعوا اليهود من أخذي، أو كما قيل في هذه الرواية. فقوله إن مملكتي ليست هنا فهمها النصارى وفهمتها الكنيسة فهما محرفا أن معنى هذه الجملة أن المسيح يقول لا علاقة لنا بالدنيا، فهذه الدنيا موبوءة خبيثة وهي دار الشيطان وهي دار تحكم الجبابرة، أما من أراد أن يكون صادقا من المؤمنين فليكن همه الآخرة. ولذلك نسب إلى المسيح عليه السلام أنه قال إن الأغنياء لا يدخلون ملكوت الله لأن يدخل جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني في ملكوت الله. وأنت والله تعجب حينما تقرأ هذه النصوص وتفاجأ بأنهم يستعيرون في منافساتهم على الدنيا. ليس من أمر أثقل، لو أن جملا كان يدخل في ثقب إبرة هذا أيسر وأهون من أن يدخل غني ملكوت الله، وهم مع ذلك يتسابقون لأن يكونوا من أغنى أغنياء الدنيا. كيف يعتقدون مع ذلك أنهم نصارى وأنهم مؤمنون بالمسيح وهذا ما جاء في دينهم، فيخالفون تعاليم المسيح الذي نظر بناء على فهم الكنيسة على للدنيا على أنها زيفة وأن أتباعها لا يطلبون من الله الدنيا وإنما يطلبون الخبز الكثافة فقط، وهذا همهم وهذا ما يريدون. وتاريخ الكنيسة مليء بأكاذيب تدل مليء بما يكذب هذا بما استولوا عليه من الأراضي والأموال وما أخذوه من الناس من الهبات والأعطيات، وليس هذا من الناس فقط وإنما من الحكام. المهم أن يؤمنوا لهم حياتهم وهم يعطون للحكام ما يشاءون من السلطة ويقولون أنتم لكم الدنيا ونحن لنا الآخرة. أين أنتم لكم الدنيا ونحن لنا الآخرة وأنتم تستحوذون على الدنيا وتتنافسون عليها وتتسابقون عليها وتريدون أن تحصنوا أعلى درجات السبق في الغنى؟ على كل حال فهذا الأمر إن كان يمضي عند النصارى فإنه لا يصح في دين المسلمين. ليس عندنا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بل إن الأمر كله لله ونعطي أمرنا وقيادنا وحكمنا لله سبحانه وتعالى لا شريك له. ثم هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ويقولون أيضا إن الإسلام دين روحي لا علاقة له بالأمور التشريعية، وهذا الكلام كلام باطل، شبهة أخرى من الشبه التي يحاولون أن يروجوا بها على المسلمين. نعم الإسلام دين روحي بمعنى أنه يزيد الإيمان في قلوب الناس بأنه يهتم بسمو الروح بأنه يهتم بأن يعلق قلوب الناس بالآخرة، لكنه في الوقت نفسه لا يضيع أمر الدنيا، لكنه في الوقت نفسه يتعامل بمقياس وسطي بميزان اعتدال، ولا تنس نصيبك من الدنيا. إن قوم قارون كما ذكر الله سبحانه وتعالى لما أمروه بألا يفرح في الأرض قالوا له في الوقت نفسه ولا تنس نصيبك من الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح. والإسلام ديانة روحية أيضا بمعنى أنه لا يتبع في العقوبات أولا جانب العقوبات المادي قبل أن يربي في أتباعه الإيمان. قد ذكرت قبل ذلك قصة ماعز وقصة الغامدية حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان إقامة الحد عليهما، ما الذي يدفعهما إلى ذلك؟ يدفعهما إلى ذلك أنهما يريدان أن يتخلص من العقوبة في الآخرة. إن الإيمان هو الذي دفعهما إلى هذا المعنى، وإلا فإن المسلم يربعه أولا عن المعصية قبل العقوبة إيمانه بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يتطلع الناس إليه حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن لو تخلت الرقابات كلها، لو غابت كل الرقابات من شرطة وأمن وغير ذلك، فإنه لا يبالي بذلك، وإنما يكتفي بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، يعلم يقين أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وأريد أن أضرب مقارنة أو أضرب مثالا للمقارنة بين هذه الديانة الروحية التي تنفع في الأحكام الشرعية وتجمع بين أمر الدين والدنيا بهذه الصورة، وبين القانون الوضعي الذي لا يستطيع أن يصرف الناس عن جريمة أبدا بسبب ما فيه من الخلل والعوز. أقول إن الواقع يثبت ذلك، وقلت قبل ذلك مثالا واضحا، وكنت قد ذكرت قبل ذلك مثالا واضحا، وهو نريد أن نقارن بين دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة التي كانت تقيم الأحكام الشرعية، وبين أعلى الدول الآن عملا بالقوانين الوضعية. هذه المقارنة تحسم المسألة لصالح الدولة الإسلامية التي كانت تحكم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ولنأخذ هذا المثال الآخر الذي ذكره بعض العلماء المعاصرين، وهو المثال مثال الخمر. إن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون الخمر قبل تحريمه جدا، والذي ينظر في أشعار العرب يرى هذا الأمر واضحا جدا. وما ظهر حب الخمر من جديد في القرون التي خلفت قرون الصحابة إلا بسبب البعد عن أحكام الله، وبسبب البعد عن الإيمان، وبسبب ضعف الإيمان، فظهرت بذلك الخمريات القصائد التي فيها حب الخمر. ولكن عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسبب ما كان فيه من الإيمان، كان من الواضح جدا أن هذا الإيمان حملهم حملا على أن يتركوا شرب الخمر. وذلك كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. الخمر مر بمراحل في تحريمه. أول مرحلة أن الله سبحانه وتعالى ذمه أولا، فبصورة ضمنية، فقال سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا. فعلم المسلمون أن السكر أي ما يتخذ منه السكر وهو الخمر ليس برزق حسن، فكانت هذه من الإشارات الأول لتحريمه. ثم جاء قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجاء قبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كانت هذه الآيات كلها تمهيدا لتحريم الخمر، حتى نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فلما نزلت هذه الآية يقول أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان شرابهم يومئذ الفضيخ البسر والتمر. يعني كان الخمر الذي يصنع في المدينة ليس من العنب ولا من البصل ولا من غير ذلك، وإنما كان الخمر يصنع من البلح الرطب ومن بلح التمر، ويصنع كذلك من البلح الأحمر، ويعتق حتى يصير خمرا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بعد نزول هذه الآية: ألا إن الخمر قد حرمت. فلما نزلت هذه الآية وسمعها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. قال أبو طلحة لأنس رضي الله تعالى عنه: قم يا أنس فأهرقها. إن أبا طلحة لم يقل لأنس: انتظر يا أنس حتى ننظر ماذا يقول هذا الرجل، ولم يقل انتظر يا أنس حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل انتظر يا أنس حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما العلة، ما الحكمة، ما الفائدة، وهو يعلم أننا نحب شرب الخمر. أبدا أبدا، إنما انتهى بصورة قاطعة فقال: قم يا أنس فأهرقها. لم يكن هذا تصرف أبي طلحة وحده، وإنما كان تصرف عموم الصحابة في المدينة، حتى يقول الراوي: فجرت الخمر في سكك المدينة من كثرتها ومن كثرة ما أريق من هذه الخمر. بأمر واحد انتهى كل شيء وحرم الخمر وانتهت المسألة. يذكر بعض المعاصرين أنه في أمريكا سن قانون قيل عنه أو سمي هذا القانون تهكما بقانون الجفاف، وذلك أن أمريكا في عام 1919 أرادت أن تسن قانونا لتجريم الخمر، وأن من يشرب الخمر قد يتعرض للسجن أو لعقوبة الإعدام أو تصادر ممتلكاته وأمواله. وبدأت الدولة حملتها في الإعلانات التي أنفقت عليها ما يزيد على 6 ملايين دولار في سبيل توعية الناس بقضية الخمر وبأضرار الخمر الصحية وبأضراره على المجتمع. وبدأ العلماء في كل التخصصات يكتبون ما يتعلق بأضرار الخمر، هذا يكتب في الاقتصاد، وهذا في النواحي الاجتماعية، وهذا في النواحي التي تتعلق بالصحة البدنية، وهذا في الصحة النفسية وغير ذلك، حتى كتبوا بلايين الصفحات في سبيل توعية الناس بقضية الخمر وأنها صارت جريمة. ثم بدأوا في تطبيق هذا القانون، فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنه كان هناك أكثر من 300 مليون سجينا، أو من 300 مليون سجينا، وأنه كان بسبب هذا القانون وقع كثير من الناس في مصادرة أموالهم، حتى جمعت منهم بلايين الجنيهات أو وصدر من ممتلكاتهم ما يساوي ملايين الجنيهات. فالشاهد أنه بعد هذه المحاولات والإجراءات، بعدما تم ما تم من إعدام الأنفس ومصادرة الأموال وسجن من سجن، بعد هذا كله فشل التطبيق لهذا القانون في الواقع العملي، حتى ألغي هذا القانون في عام 1933. هذه مقارنة بين تطبيق القانون في عهد الصحابة بسبب ما كان عندهم من الإيمان، وما كان في الدولة الولايات المتحدة الأمريكية التي طبقت هذا القانون في تجريم الخمر. فلذلك لا بد أن نلتفت لهذا المعنى. نعم، الإسلام ديانة روحية، لكن ليس معنى أنها ديانة روحية أنها تهمل جانب الدنيا أو تعطل أمر السياسة الشرعية. أبدا، كان لا وحاشة، وإلا فماذا نفعل بهذه النصوص كما أشرنا غير مرة؟ إن الصراع بين الإسلام والعلمانية والليبرالية صراع طويل عريض، وسر هذا الصراع في الحقيقة ليس أنهم يريدون مصلحة الناس كما يزعمون، وإلا فهم من أعلم الناس بكذبهم وأنهم لا يقولون الحق. إن حقيقة هذا الصراع أنهم لا يريدون أن يمتثلوا شرعا من الله سبحانه وتعالى، لا يريدون أن يتعاملوا مع شرع يتعامل الناس معه بالقداسة ويتدينون له بأنه دين، إنما يريدون منا أن نتعامل مع القوانين التي يغيرونها ويطبقونها كما يحلو لهم. إذا سرق الضعيف فإنه يسجن ويعاقب ويتهم في شرفه وعرضه وكذا وكما، وأما إذا سرق من كان من علية القوم فإنه لا يجازى ولا يعاقب، ولو حدث ذلك فإنه يحدث بعد أن تتم السرقة ويكون كل شيء على ما يرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان صارما في تطبيق الأوامر الشرعية. هم لا يريدون دينا، هم يريدون هوى يتبعونه يغيرونه ويبدلونه كيفما شاءوا. إن القوانين البشرية على مستوى العالم أثبتت إخفاقها وفشلها. إننا نريد مثالا واحدا فقط نموذجا واحدا فقط لسيادة القانون، كانت هذه السيادة سببا في منع الجرائم، في منع جرائم الاغتصاب، في منع جرائم شرب الخمر، في منع جرائم السرقة والنهب، في منع جرائم الاحتيال، في منع جرائم اختلاس الأموال. نريد مثالا واحدا فقط من دول العالم نقارن بين هذا المثال وبين دولة النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا وبينهم الواقع والتاريخ. إن القضية أننا نريد أن نعود من جديد إلى ديننا، لأننا على يقين والله أننا إن عدنا إلى ديننا فإن الله سبحانه وتعالى سيصلح لنا دنيانا ويصلح لنا آخرتنا، يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ويصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا يغتر إنسان بما يصل إليه الكفرة في بلد من البلاد من العلو والفساد، والله سبحانه وتعالى لا يعاقبهم كما يقول قائل أبدا، إن الله يمهل ولا يهمل. قال الله سبحانه وتعالى: فلما فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء فرحوا بما أوتوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وإنما ذكرنا ما ذكرنا من الشبهات والردود نصحا للمسلمين وإقامة للحجة، لأن هناك أقواما لا يريدون أن يغالطوا إنما يريدون طلب الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمرضاته وأن يوفقنا للحق وأن يمسكنا به. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.
يا الله يا سميع يا دنيا اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا.